بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. ذكرنا أنه الشرك الصحيحة تكون بما يصطلح عليه شركة العناد. نقلنا عن الروضة عدة وجوه لتسميتها بشركة العناد بعد تعريفها، تعريفها في المتن هنا يتعرض إلى ثلاثة أنواع من الشركات الباطلة، ويكتفي بشرحها، شرح معناه ومصطلحها في المتن، فلا يتعرض له في الشرح، يعني بما ذكره في المتن يكتفي. فيقول: وأما بقية أشكالها، يعني أشكال الشركة، فباطلة، وهي ألف شركة الأبدان، وهي التعاقد على عمل كل واحد من الطرفين بصورة مستقلة وفي مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لكل واحد، كما لو قرر حلاقان اقتسام أجرة الحلاقة التي يحصلان عليها في كل يوم. الحاصل شوف أنه يفتحون محل ثلاث كراسي أو أربعة أو اثنين، وأنه مو أن الذي يحلق له أخذ منه الأجرة تكون لي، مثلا كان المجموع 10,000 تومان في اليوم، فربما حلق أحدهما لثلاثة والآخر لثلاثين يأخذ النصف. هذا من الشركات الباطلة. ومثل له أيضا بما يكون مثلا من أن تكون لي سيارة فأعطيها لزيد وأتفق معه على نسبة من مما يحصله، مو أنه أدفع له راتب، لو دفعت له راتب يعني أو أجرة على عمله، هذه لا بأس بها، لا أشكال فيها. لكن كونها شركة أبدان أنه وإن لم أعمل أنا، لكن يعدونها، هذه من مصادق شركة الأبدان التي تكون باطلة، أن يسلطه على سيارته لحمل الناس وغير الناس، افرض معدات أو كذا، والأجرة مثلا تكون بالنصف أو تقسيم المال المأخوذ يكون بالنصف بينهما. هذه من مشكلات هذا الدهر أو هذا العاصر في هذا الزمان الذي نحن فيه، يشكل أنها تكون شركة أبدان. ومن الشركات الباطلة شركة الوجوه، هذه من اسمها من الوجاهة، الوجوه يعني لو جاء شخص غير معروف وأراد أن يشتري مؤجلا، أن يكون الثمن مؤجلا أنه في الذمة، هذا لا يقبل منه عادة، لكن لما يكون وجيه في المجتمع عند الناس يدخل على التاجر: أنا أريد كذا مثلا صندوق من المادة الفلانية، فإنه يعطيه دون أن يدفع له، فبحسب وجاهته بحيث يؤخر الثمن. هكذا هذا بوجاهته وذاك كذلك بوجاهته، يتفقان على أنه يكون بيننا بيع. الشركة الأولى شركة الأبدان مشكلة عليها بأنها يكون فيها أكلا للمال بالباطل، لأن هذا ليس من كسبه. الشركة الثانية هذه تمليك المعدوم، المشكل فيها أنه الآن شيء لم يملك لهذا الشخص فعلا، ليس في يده، ولكن في الزمان المستقبل الآن لما يأخذ من التاجر هو سوف يربح بذلك. يعني أنا لما نأخذ من التاجر ولا أعطيه ثمن هذا الكتاب مثلا، اشتريته بألف، أبيعه بألف وخمسمائة، والشركة هم الطرف الآخر نفس الشيء يعمل. الآن هذا تشريك، نحن نشترك في شيء هو غير موجود فعلا، غير مملوك لنا، أو غير مملوك ثم الربح هذا غير موجود، فأشكل عليها بذلك أيضا، وهي التعاقد بين شخصين لا يملكان مالا فعلا، ليس عندهم مال يشتركان فيه في أي شيء، هما يشتركان فيما لا يملكان، بل يملكان شنه وجاهة، بل وجاهة بين الناس فقط. الاتفاق على ماذا يكون؟ على شراء كل واحد منهما بثمن ثابت في ذمته فقط شيئا لكلا الطرفين، ثم بيعه بعد ذلك وأداء الثمن بعده واقتسام الربح الحاصل، يشترون في الذمة ويبيعون والربح الحاصل يقتسم بينهما. والحال أنه المال لا يملكانه بل يملكان وجهة، لذلك سميت شركة الوجوه وكانت باطلة بهذا الوجه المتقدم. من الشركات الباطلة كذلك قال في جيم شركة المفاوضة، وهي التعاقد على اقتسام كل ما يستفيده أحد الطرفين من إرث، عليكم السلام، من إرث أو وصية أو ربح أو ربح تجارة ونحو ذلك، من إرث أو وصية أو ربح تجارة ونحو ذلك، وهكذا تحمل الطرفين كل ما يرد تحمل الطرفين كل ما يرد على أحدهما من خسارة. هذه عقد يكون بينهما وهو غير صحيح طبعا، كما ذكرنا أنه من الشركات الباطلة، أنه ما يدخل علي من ربح لك نصف وما يقع علي من خسارة فتدفع عني نصفه، كما لك فعليك أيضا. هذا أكل للمال بالباطل، والآن ما سوف يدخل عليه من ربح هو غير موجود، يعني تمليك المعدوم، فيشكل عليها من هاتين الجهتين فتكون باطلة. أشبه شيء بما يذكرونه هناك من إرث الولاء بعد إرث الطبقات، كان إرث الولاء منها ولاء ضامن الجريرة أو تضمن الجريرة، كان بهذا النحو. هناك يختلف أمره، لكن أقول لتصويره، لا أقول أن الحكم واحد، لكن لأنه هذا مأنوس في الذهن وشبه به هناك، أنه لو وقع عليه دية أو شيء أو كذا هذا يضمن جريرته، هنا نفس الشيء يدفع عنه يكون شريكا معه في خسارته، يخسر معه في ربحه يربح معه، فهذه باطلة أيضا. فلم يبقى من هذا، نتكلم على المشهور عند الإمامية الذي كاد أن يكون إجماعا، أما كما أشار هنا في الهامش أنه نسب الخلاف إلى الإسكافي، مشكلة ابن الجنيد الإسكافي لا كتاب له، يعني غير ما جمع أخيرا من فترة، النسبة عند من لا يكون عنده كتاب تكون سهلة، لا أقول استغفر الله أن علماءنا يتجنون عليه، لكن لو كان عنده كتاب لا، أو يعني كتاب استدلالي أو كذا، لا كانت هذه الآراء في نسبتها بنحو أدق، يعني أو في بحث نسبتها، لما ينسب شيء مثلا إلى العلامة نحن ننظر إلى كتبه، فالآن عدم وجود كتاب صريح له غير مجموع هذه الفتاوى المجمعة له، كثير يعني من الآراء منقولة ينقل العلامة في المختلف، لا أقول أنه يتهاون في النقل يعني، لكن غير لما يكون الكتاب لنفس الشخص. على كل حال ولا أريد أن أقول أنه لا ليس عنده آراء مخالفة أو حتى تكون شاذة، لكن نحن لا نتكلم عن الرأي بما هو رأي نسبة لهذا الشخص أو لذلك الشخص، بغض النظر عن النسبة نقول أنه هذه الشركات باطلة إذا لم نقل بإجماع الشيعة فلا أقل أن نقول بحسب مشهورهم. فهذه الشركات الثلاث كما ذكرت يكتفي هنا، طبعا لا تحتاج إلى شرح فلا يتعرض المصنف إلى شرحها أكثر، فكلمة بينها ثم يقول يلزم في الشركة العقدية الصحيحة الإجابة والقبول. قلنا أن الشركة على نحوين، نحو يكون بنحو الحيازة أو تملك المال في وقت واحد حتى بغير الحيازة كالإرث، تملك من صح التعبير خارج عن الإرادة يعني، أو قاهري يعني أخوان يتوارثان يعني يرثان، أخوان يرثان من أبيهما، إخوة يرثون من أبيهم. هنا هذه شركة بينهم لم تكن على نحو العقد، ليست شركة عقدية، وتارة أو مثلا اثنان يقتلع شجرة معا يملكان خشبها وورقها معا بالحيازة يغترفان ماء مباحا الآن صار يملكانه. على كل حال وهناك نوع آخر من الشركة الذي هو القسم الثاني الذي هو الشركة العقدية، تكون بعقد، فلما تكون عقدية طبيعي لا يكون العقد متقوما إلا بركني الإيجاب والقبول. فهذه أساسيات العقود، لا بد في العقد من إيجاب وقبول، وشرائط عامة كذلك في العقد كالبلوغ قال والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس. فهذه شرائط عامة لا بد، لأنه إذا كان محجور لا يستطيع أن يتصرف في أمواله، فلكي يصح العقل لا بد أن يكون مسلطا على ذلك المال. فقال هنا قرأنا إلى قوله وأما الوجه في عدم صحة شركة الأبدان فواضح على رأي المشهور المعتبر عفوا المشهور اعتبر، فيكون الامتزاج معتبرا، المشهور اعتبر الامتزاج فالامتزاج معتبر، فيقول فواضح على رأي المشهور المعتبر للامتزاج. أم هذه الأمور ليست بينها امتزاج، وقلنا سابقا أنه لو لم يكن الامتزاج حقيقيا بحيث تمكننا من فصله هذا أصلا لا تصل النوبة إلى الالتزام بالشركة، لأنه لم على رأي أنه لا يكون الامتزاج حقيقيا هنا إلا إذا ارتأي الاشتراك في المال يعني قبل بذلك، وإلا أنه لا تصل النوبة إلى القرعة بالماء، أنه القرعة إذا كان المالان لا يتميزان. فهنا وإن كان حنطة وشعير لكنهما متميزين، فلا بد أيضا من الامتزاج لتتحقق الشركة كما قال المشهور وذكرنا ذلك يوم أمس، وهذا الشرط يكون مفقودا هنا، والمشروط عدم عند عدم شرط. اشترطنا كانت الشركة مشروطة بالامتزاج، وحيث الامتزاج فقد الشرط فيفقد بالتالي المشروط فلا شركة. المعتبر للامتزاج الذي هو مفقود فيها في شركة الأبدان. وأما بناء على عدم اعتباره ذكرنا أنه ادعي أنه في بعض العبارات أن هذا الحكم إجماعي، قلنا له مشهوري وذكرنا النقاش فيه. فالآن من خالف المشهور كما هو صاحب العروة وذكرنا عبارته وغيره أيضا، فمن خالف المشهور فلا يعتبر الامتزاج شرطا في تحقق الشركة، فهل يقول بالصحة؟ لا، كذلك يقول بعدم صحة شركة الأبدان لأنه تمليك كما ذكرت لمعدوم وهو لا يصح. وأما بناء على عدم اعتباره كما قال به صاحب العروة وغيره، فقد قيل في وجه عدم الصحة أن ربح العمل المستقبلي، طبعا واضح الكلام أنه لما نقول أنه غير معتبر نحتاج إلى سبب الآن يبين البطلان، هناك السبب واضح أنه لم تزال، هنا السبب عندما لا تشترط الامتزاج لابد أن تأتي بسبب آخر، وهو أن ربح العمل المستقبلي معدوم حين العقد. الآن هذا ربح لشيء معدوم، وتمليك المعدوم أمر غير عقلائي، وهنا الشارع لا يحكم بما لم يكن عقلائيا، يعني إذا كان هذا الأمر غير عقلائي فلا يحكم به الشارع، وتحتاج صحته إلى قيام دليل خاص عليه، طبعا لا يحكم عليه إن لم يرد دليل. ممكن بعض الأمور لا يفهم الإنسان حكمتها، لا يتعقلها، وتجمع ما مغزى أن تجمع حصيات وترمي بها أو كذا، بعض الأمور ما مغزى أنه تكون صلاة الصبح تكون ركعتين، صلاة الظهر أربع، أفرض هذه الأمور إذا قام عليها دليل شرعي خلاص تثبت، مو إلا يتعقلها الإنسان. في بعض الأمور ما يعبر عنها بأنها تعبدية محضة، لكن نتكلم نحن على هذه المعاملات العرفية التي إذا لم تكن عقلائية فلا نكفي هنا بأن نقول أنه السكوت عنها يمضيها، لا، لا بطلانها، فلا بد لصحتها أن يأتي دليل، إلا طبعا إذا قام بها العقلاء وكانت هذه السيرة سيرة العقلاء متصلة بعصر المعصوم ولم يرد نهي، هذا أمر آخر، لكن أقول لو بعد ذلك هذا لا ينفع كونه لم يأتي عنها رادع. أفرض لا تقوم معاملات لنفرض التأمين مثلا، التأمين يأتي به كلام، فهذا هو متصل بعصر المعصوم، لما نقول لم يأتي رادع لا يكفي أن نقول لم يأتي رادع، صحيح، لابد أن نرى هل هناك دليل سوغها، ممكن أن نأتي بدليل، إذا كان فبها وإلا فلا تصح. على كل حال فهذا أمر غير عقلائي وتحتاج صحته إلى قيام دليل خاص عليه، وحيث لا يوجد دليل فلا تصح مع عدم الدليل، وهو مفقود أي ذلك الدليل. هذا بالنسبة لشركة الأبدان، وبهذا نفسه يمكن توجيه بطلان شركة الوجوه، قلنا اثنان وجهاء وأكثر يشتركان ويشتركون فيما بينهم، والمفاوضة التي ذكرنا أنه ما يربحان لهما وما يخسران يكون عليهما معا، يعني يشترك كل منهما في الربح والخسارة مع صاحبه، فإن المزج بناء على اعتباره مفقود. هم إذا قلنا تبع للمشهور باشتراط المزج فلا مزج في الأموال هنا، وإذا لم نقل به كنا من فريق من خالف المشهور وقال بعدم اعتبار المزج، فهنا نفس العلة التي ذكرتها سابقا، وهو تمليك المعدوم، وهو أمر غير عقلائي، وبناء على عدمه يكون المورد من موارد تمليك المعدوم، يعني وبناء على عدم اعتبار المزج والقول بما قاله من خالف المشهور، فللبطلان تكون العلة أنه العلة المبطلة أن ذلك المورد من موارد تمليك المعدوم، وبناء على عدمه يكون المورد، يعني كما ذكر في البند السابق، وبناء على عدم اعتبار المزج فلا بد من دليل آخر أو وجه آخر، ذكر وجه آخر للبطلان، وهو أن هذا من موارد تمليك المعدوم فلا يصح، فإن ربح ما يشترى في الذمة أو الفوائد المستقبلية، الآن أنا سوف أشتري في الذمة، أنا لم أشتري بعد، الوجه في البطلان هنا أن يتعاقد معك على تشتري وأشتري، وإذا بعنا الأرباح تكون بيننا سواء كان ربحك أكثر أو كان ربحي أكثر، النسبة تكون بالنصف مثلا. فهذا تمليك الآن لم أشتري بعد لم أملك، فهو تمليك للمعدوم. الأساس أنا لم أملكه فضلا عن فرعه، رأس المال الذي سوف أعمل به لم أملكه فضلا عن الربح الذي سوف أجنيه منه. فهذا يكون تمليكا للمعدوم، فإن ربح ما يشترى في الذمة أو الفوائد المستقبلية التي تحصل من خلال الإرث أو الوصية ونحوهما، هذا بالنسبة للمفاوضة. ما يشترى في الذمة هذا بالنسبة لشركة الوجوه، ثم عطف عليها أو الفوائد المستقبلية التي تحصل من خلال الإرث أو الوصية، هذا ما يتعلق بشركة المفاوضة، وأمرهما واحد، والملاك في بطلانهما واحد، لأنه تمليك المعدوم أو الوصية ونحوهما مفقود حين إجراء عقد الشركة، وتمليك ذلك تمليك للمعدوم، فتكون باطلة لأنه أمر غير عقلائي، ويحتاج للقول بصحته إلى دليل ولا دليل. ثم يعرض إلى اعتبار الإيجاب والقبول، فيقول: أما اعتبار الإيجاب والقبول في الشركة العقدية الصحيحة فلأن ذلك لازم افتراض كونها عقدا، كما ذكرت معنى عقد أنه لا بد من إيجاب وقبول، كما ذكرنا سابقا بالقسمة الثنائية أنه ما كان من طرفين فهو عقد، وإذا كان من طرفين لا بد أن يقوم الطرفان بنفسيهما أو بوليهما أو بوكيلهما، أنهم بالنتيجة يعود إليهما أن يقوم الطرفان بالتعاقد أصالة أو نيابة أو وكالة أو ولاية. فإن لم يكن ذلك فلا معنى لكونه عاقد. وهذا الآن كما ذكر في البيع، أنه في البيع أفرض أنه ذكر بعضهم أنه لا بد خلافا يعني للمشهور لا بد من العربية مثلا، فهنا لا، أهم شيء أن يكون اللفظ دالا على المراد من ذلك العقد، فلا يشترط أن يكون باللفظ العربي أو بلفظ معين بصيغة معينة، أهم شيء أنه يؤدي إلى المعنى، ويكفي كل ما يدل عليهما على الإجابة والقبول، كقول أحدهما تشاركنا، مو لازم أن يقول شاركتك مثلا باللفظ الماضوي، فقال هنا هو الماضي أصرح في الإنشاء، ولذلك بعضهم تقيد به خاصة في بعض العقود كالبيع، لكن خاصة مثل هذا العقد الشركة وفرض المساقاء وكذا كما تقدم في المزارات، لا يشترط التقيد بكل يعني ما قيل هناك في البيع. تشاركنا مع قبول الآخر، هم يفهم من الآخر أنه يقبل، مو لازم إلا بلفظ قبلت مثلا، بل لا يبعد الاكتفاء بالمعاطاة. المعاطاة كما تقدمت في البيع هنا ما تفيده هنا طبعا مختلف فيه، إلى خاصة في من تقدم عند من فقهاء كانوا لا يرون إلا أنها تفيد الإباحة لا تفيد التمليك، أو بعد ذلك قيل بالملك المتزلزل كما ذكره جامع المقاصد مثلا. الآن إحنا مو كلامنا في المعاطاة، تلك المعاطاة المأنوسة بالذهن المتعلقة بالبيع، لا، خصوصيات هناك في البيع وقيود لا تأتي هنا أيضا كما ذكرنا في العقد. فالمعاطاة هنا أن يفهم كل منهما من هذه المعاملة بالتعاطي بينهما أو نحو الاشتراك بأنه يعني يريدان إقامة تشريك في الأموال أو شركة، بأنه لو وضع أحدهما ماله على الآخر على مال الآخر فاختلط المالان وفهم من الآخر التراضي، لم يقل نريد صلحا لفصل المالين أو هذا فهم منه مثل التعاقد، وأنه تجري الشركة بالمعاقاة كما لو مزج المالان. هنا نادفع المالان فلابد أن تكون هذه مبنية للمجهول، مزج المالان بقصد الاشتراك في التجارة وما يترتب عليها من ربح أو خسارة، فإنه بعد صدق العقد بذلك يشمله عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأنه هذا في عقد لفظي وهذا عقد معاطاتي كما جرى الكلام في البيع وفي غيره. نعم هنا خرج بالدليل بعض العقود التي لا تجري بالمعاطاة، أفرض مثل النكاح. وأما اعتبار البلوغ وبقية الشروط فلأن ذلك من الشرائط العامة في كل عقد. أصلا إن لم يكن بالغا مثلا عاقلا مختارا فلا قيمة لعبارته، عبارته وصوت الهواء واحد، فهؤلاء كل منهم مسلوب العبارة إذا كان مجنونا لا قيمة لعبارته. نعم لو كان جنونه إدواريا ففي وقت إفاقته أجرى العقد فإنها تصح منه، إن لم يلزم اختلال ذلك اختلال التعامل يعني مع شريكه في وقت إدواره في وقت طروب الجنون عليه مثلا، بحيث أنه يعلم أنه بعد إجراء العقد المضيف العمل هنا يكون مختلا، لو علمنا بذلك قطعنا بذلك لا يصح، لعله لا يصح إجراء العقد من البداية، إلا أن يقال أنه ممكن أن يتولى ذلك وليه مثلا فيقوم مقامه، لأنه إذا علمنا بذلك قطعا هذه المعاملة لا تكون عقلائية يعني خاصة من الطرف الآخر، فلا يصح له الاشتراك مع هذا الطرف. ثم يتعرض إلى تساوي الشريكين، فيقول يتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالين. إذا كان هكذا هذا كذا طن مثلا طنان من المادة الفلانية وكذلك يقابلها طنان من نفس المادة ويمزج الأموال، هذا الربح الحاصل بعد المنج، أو حتى لو كان من مادة أخرى أفرض مثلا الخل والسكر، هذا كل يختلف عن الآخر، فلما يخلطان يحدث مركب ثالث ما يسمى سكنجبين مثلا، فالآن ما يريدون يسوون عصير مثلا، فمن هذا الماء ومن ذاك شيء أو فالآن المال المشترك بينهما إذا كان يعني مالية أحدهما تساوي مالية الآخر فالربح يكون بالنصف، مالية أحدهما تساوي ضعف الآخر ف يعني هذا له ثلثان وذاك له ثلث، فالربح المجتنى يكون بنفس نسبة قيمة المالين. أما لو كان المالان متساويين فهنا عندما نريد زيادة أحدهما على الآخر دون عمل زائد فهذا محل إشكال.
وهذا الشرط ضمني
هذا ما
عمد على نحو الشرط الضمني يعني متبادر لدى العقد.
يعني هذا مقتضى الشركة، يعني أنه إذا تساويا في المال تساويا في الربح، أما لو كان غير ذلك يكون هذا أكثر من المال بالباطل. أنا لي نصف وأنت لك نصف، وبعدين في الربح أنا أخذ الثلثين وتأخذ الثلث، هذا يكون تجني ولكن للمال بالباطل.
هذا طرح سكر وهذا طرح زيت، قام واحد منهم خلطه.
هذا على عمل الزرق. نعم هذا عمل
الزرق. هل لو هذا اعترف بعدين؟
لا أنا
بقول لي لا بعد شرط مني.
هذا على عمل زائد، على عمل زائد فيأخذ ما يقابله. بعضهم ذكر أنه العمل واحد وأصل المال واحد يعني تساوي بينهما، لكن أنا قلت لك أنا لا أشترك معك إلا أن تكون لي ثلاثة أرباع الربح، ثلاثة أرباع الربح زين، ولك الربع تريد أهلا وسهلا. أنت تريد نطلع بالمركب الفلاني، أنت لا تستطيع أن تبيع مالك لوحده مثلا، فإذا نخلقه مع مالي ونبيع معا صحيح أن الذي أدفعه الآن قيمته نفس الذي تدفعه أنت، لكن بالنتيجة لما نبيع نكون لثلاثة أرباع تريد. بعضهم جوزه لأن المسلمين عند شروطها، وبعضهم منعه وهو الأكثر لأنه هذا أكل المال بالباطل، لا هو لأصل المال هذه الزيادة ولا هو لجهد وعمل زائد مبذول، العمل واحد وأصول المال واحدة يعني متساوية، فيكون أكلا للمال بالباطل، كأنه تعرض هنا إلى هذا الفرع. أنا كل حال، ويتساوى الشريكان في الربح والخسارة مع تساوي المالين ومع الزيادة، فبالنسبة ربحا وخسارة نسبة أصل المالين واضح، مع الزيادة أنا لي ثلاثة أرباع المال في أصله ولك الربع، فالربح يكون لي ثلاثة أرباع ولك ربع، الخسارة علي ثلاثة أرباع وعليك الربع، فبالنسبة ربحا وخسارة. ولو شرطت زيادة لأحدهما هنا هذا ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها في مقابل العمل مثل ما تفضل السيد إذا خلطه أو زيادته فلا إشكال، يعني زيادة في العمل إما في أصل العمل أو في زيادة على العمل، يعني عمل إضافي هم في العمل أو زيادته، فمع كونها في مقابل العمل أو زيادته أو في مقابل زيادته عفوا في مقابل العمل أو زيادته فلا إشكال، لأن هذا ليست أكلا للمال بالباطل ولا تمنع، وأنها تكون هذه كالأجرة فلا إشكال، وإلا لم يجد ذلك على قول كما ذكرت أنها فقط زيادة أنها بدون زيادة أصل في المال أو زيادة في العمل فتكون أكلا للمال بالباطل فلا يجوز أخذها. وبعضهم جوز، ولعلي أنا الآن اشتبهت قبل قليل لما قلت الأكثر الذين منعوا، لعل الأكثر الذين جوزوا هنا يعبر على قول لأنه لقادة المسلمون عند شروطهم. فقال والتصدي للعمل في عقد الشركة يتبع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فإذا اتفق على تصدي أحدهما فقط أو تصدي وكليهما هما لا يعملان، الوكلاء هم الذين يعملون مثلا بنحو الاستقلال أو الانضمام، تصدي يعني الوكيل بنحو الاستقلال أنه أنا وكيلي هو الذي يعمل، وبنحو الانضمام وكيلي ووكيلك يعملان، كان السير على طبق ذلك لازما لأنه بحسب الاتفاق وبحسب الشرط المبرم بينهما، فلا بد أن يكون العمل وفق هذه الشروط. وأما التساوي في الربح والخسارة مع تساوي المالين وإلا فبالنسبة فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء بالمال. وأما جواز اشتراط الزيادة في مقابل العمل أو زيادته في مقابل العمل أو زيادته فلأنه شرط سائغ، ومشمول لعموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم. وأما القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المالين والعمل فقد علل بكونه أكلا للمال بالباطل، وقد نهي عنه في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فواضح هذا الوجه عنه. وأما وجه القول بجواز ذلك فهو التمسك بعموم المسلمون عند شروطهم، ذكرنا ذلك سابقا. ودعوى أنه مخالف لمقتضى العقد مدفوعة بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله، يعني أصل العقد هذا لا يخالفه، هو تعاقد على إجراء شركة بينهما، فالأصل لما نسكت عن هذه النسبة ف الأصل يقتضي التشريك بالنسبة المتساوية، يعني بالنسبة الأموال، يعني الربح المال كان مختصا بي ومال يقابله كان مختصا بك، فالآن لما كانت ملكيتي مستقلة الآن صرت أملك، ولكن صارت الملكية مشاعة. الملكية المشاعة ذكرنا سابقا أنه يعني يملك كل يعني من كل جزء نصفا، لما يكون بالنص بدل أنه كان يعني لما يكون ملكية مشاعة للكتاب مثلا في كل جزء من الكتاب أنا لي نصف لك نصف، هذا معنى الملكية المشاعة، لا أختص أنا بالنصف الأول أو بجلده وأنت بورقه أو أنا بحبره وأنت بورقه، هذا الملكية المشاعة يعني في كل جزء لي نصف جزء، فلذلك لا أستطيع أن أتصرف في المال إلا لأنه يلزم من ذلك التصرف في مالك، فلا بد من إذنك. فهنا تعاقد الشركة بعد اختلاط المالين كما ذكرناه سابقا يصحح هذا التصرف، صحيح يجعل رخصة في هذا التصرف، يسوغ لهذا التصرف، أو كما ذكر في الوجه الآخر أنه تمليك حصة، يعني إما هو إجازة في التصرف أو هو تمليك. الآن لما صارت هذه الشركة القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوي المال لما كانوا متساويين والملكية كانت مثلا بنحو الإشاعة بالنص والعمل مع تساوي المالين والعمل، فأنا متساوي معك في العمل أيضا فلا حق لي في أن أخذ زيادة عليك، فهذه الزيادة بأي نحو تكون لا وجه لها فتكون أكلا للمال بالباطل. وأما وجه القول بجواز ذلك فهو التمسك بعموم المسلمون عند شروطهم. ثم لو قيل أنه هذا مخالف لمقتضى العقد نقول مقتضى العقد مقتضى إطلاق العقد ذلك، ولكن لو جاء شرط فهذا الشرط غير قادح لا يعارض مقتضى العقد هذا في إطلاقه نعم لي النص، لكن لو تشارطنا أنه أنا أدخل معك أنت مضطر لبيع مالك مثلا ومالك لن يباع، لا تكون هذه معاملة غير عقلائية، أنت إذا بقيت لوحدك لن تبيع مالك، ولكن إذا دخلت معي سوف تبيع مالك، فلا تكون المعاملة سفهية. ومع الشرط المسلمون عند شروطهم، فهذا الشرط لا ليس فاسدا، يعني لا يحرم حلالا مثلا ولا يحلل حراما، فيكون هذا الشرط لا بأس به ويكون عقلائيا. فمقتضى العقد يعني في إطلاقه عدم ذلك، لكن لما نقيده هذا القيد لا يكون مخلا، هذا يكون صحيحا بأن ذلك مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله. ثم ذكر التصدي للعمل فقال بالنسبة لأنه بنفسيهما أو بوكيليهما على طريق الانضمام أو الاستقلال، فقال وما تبعية التصدي للعمل وكيفيته لما تم الاتفاق عليه، فلأن عقد الشركة على ما تقدم يرجع إما إلى الإذن في التصرف أو إلى تمليك الحصة. الآن أنا ذكرت هذا النحوين، هذين النحوين الذين تقدم يوم أمس، وعلى كلا التقديرين يكون تحديد الإذن بالتمليك أمرا راجعا إلى الآذن والمملك. فما دام هو راجعا إليه فهو بحسب الاتفاق بينهما، ف يعني ماكو تقييد من أن يقوم بنفسيهما أو بوكيليهما على نحو الانضمام أو الاستقلال. فهذا أمور مخيرة، هم مخيرون فيها. ثم يذكر أن عقد الشركة جائز، وذكرنا ذلك استطرادا، وقلنا أن معنى الجواز أنها يعني ليس ارتفاع الشركة وزوالها بالفسخ، فإنها موجودة ما لم تتحقق القسمة في الخارج، وإنما هنا معنى الجواز يعني مطالبة، جواز مطالبة كل منهما لشريكه أن يطالب شريكه القسمة، وبالتالي عدم امتناع الطرف الآخر، لا يجوز أن يمتنع الطرف الآخر. يعني معنى الجواز هنا أنه إذا طلبت أنا ليس لك أيها الطرف الآخر أن تمتنع، إذا كان ذلك خاصة حتى لو لم يكن مضرا به، حتى لو لم يكن مضرا، لأنه أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وهذا مقتضى العقد والاشتراك. لكن نعم ليس لي أن أنه فقط أول ما أطلب الانسحاب أن تقف الأعمال مثلا أو كذا، لا، أنه معنى ذلك أنه تكون قسمة، فبعد القسمة أنا أستقل بمالي، لا أنه أستقل بمالي قبل القسمة. معنى الجواز أن يجيبني الطرف الآخر إلى القسمة. فقال وعقد الشركة جائز بمعنى ثبوت الحق لكل من الشريكين في التراجع عن إذنه في التصرف، لا أنه جائز معنى أنه انتزاع المال دون إذن الطرف الآخر أو دون قسمة، لأنه يكون هذا المال مشتركا فلا بد من القسمة. فقال وأما أن عقد الشركة جائز فلأن مرجعه كما قلنا إما إلى الإذن في التصرف أو التمليك، إما على التقدير الأول يعني الإذن في التصرف، هذين النحوين هذا النحوين اللذان تقدم يوم أمس. أما على التقدير الأول فالأمر واضح، لأن من حق كل آذن التراجع عن إذنه، فكان هذا إذنا في التصرف للطرف الآخر، أنا الآن أرفع هذا الإذن، فلما أرفع هذا الإذن كان قسم الأموال، يجب عليك أن تجيبني إلى تقسيم الأموال. وإذا كان هذا تمليك، وأما على التقدير الثاني إذا كان عقد الشركة يؤدي إلى تمليك، أنا أملكك لكي تتصرف، يكون ذلك ليس بنحو الإذن بل بنحو التمليك. إذا كان عقد الشركة راجعا إلى التمليك فهنا يكون، وأما على التقدير الثاني أي التمليك، لأن كل واحد من الطرفين وإن ملك حصة من مال الآخر بسبب العقد إلا أن من حقه عدم الإذن في التصرف فيها والتراجع عنها. الآن هذا يملك حصة من مال الطرف الآخر بسبب هذا العقد، فهنا معنى الجواز يعني أنا التمليك أحدثته بالتعاقد، وأنت أحدثت تمليكا لي كذلك بالتعاقد، فالآن نفك هذا العقد. ومعنى جوازه أنه من حقي أنه أرفع هذا الإذن في التصرف لما كان هذا مقتضى العقد فيه من ما أدى العقد إلى تصرفك فيه أننا نمنعه والتراجع عن هذا الإذن، فمن ذلك كان جائزا ولزم على الطرف الآخر أن يجيبه، إلا أن تكون الإجابة مضرة تحدث ضررا يعني هذا أمر آخر، فيكون هذا حكما أوليا مدفوعا أو مرفوعا بقاعدة لا ضرر، إلا أن يقفل الطرف الآخر كما ذكرنا أنني أتضرر، فهنا نشوف الجهة الأكثر ضرر فيكون العمل وفق رفع الضرر عنها، ولو كان متساويين فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل وصدر.